Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وذي عناوين. عدم توافق القوى السياسية وتخلي القوى الداعمة عنه وراء تفكير حمدوك في الاستغالة من رئاسة مجلس الوزراء. البرهان يقول المرحلة الحرجة في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء، والجيش سيبقى صمام الأمان لأمن ووحدة السودان. الحرية والتغيير تطالب بالتواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية ورؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة لهزيمة الانقلاب. قتيل وستة جرحى بشمال دارفور، ومسلحون ينهبون عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق الجنينة كرينيك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أثار خبر تفكير رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بتقديم استغالته ليلة الثلاثاء ردود فعل واسعة النطاق في أوساط الرأي العام السوداني، لكونه لم يأتي قطعيا وجاءت وسط أزمة حادة تشهد البلاد بعد انقلاب البرهان وتوقيع الاتفاق السياسي مع الدكتور حمدوك يوم 21 نوفمبر الماضي، وبعد 48 ساعة من مليونية 19 ديسمبر التي شهدت عنف بالغ وحالات اغتصاب للنساء وجرح 300 متظاهر على الأقل، ووصول الثوار لأول مرة في مواكب للقصر الجمهوري بعد الانقلاب. وقالت مصادر مطلعة لراديو دبنجا إن حمدوك أبلغ بالفعل مجموعة من الشخصيات السياسية والوطنية في اجتماع عن إحباطه واستيائه الشديدين من عدم توافق القوى السياسية حتى الآن على الميثاق وتخلي قوى سياسية معتبرة على دعمه ومساندته، بالإضافة إلى العراقيل والمصاعب التي تواجه تنفيذ خططه من قبل العسكر في عملية الانتقال. وبحسب المصادر فإن حمدوك أبلغ الاجتماع أنه وفي حال استمر الوضع على هذا النحو فإنه لا محالة سيتقدم باستغالته من رئاسة مجلس الوزراء. قال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق إن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري، وتكرار الحديث عن القوى السياسية وعدم توافقه هو في الأصل تماهي من خطاب الانقلابيين وتبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد. وأضاف سلك في تعليق له حول نية حمدوك في تقديم استغالته إن هذا الانقلاب لم تصنعه الحرية والتغيير، بل أنها قد واجهته بصلابة قبل وقوعه وكانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به. وقال إن الغبار الكثيف الذي يثار الآن لا يجب أن يحجب أعيننا عن البديهيات من واجبات الساعة الملحة، وأكد أن الواجب الآن هو التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتبني على ما تحقق من تقدم في العامين الماضيين، وتتجاوز العثرات التي واجهت قوى الثورة وأوجه قصورها العديدة. قال رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان إن المرحلة الحرجة في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء خلال الفترة الماضية واستصحاب معاني التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول الذي صنع هذا الاستغلال. وأعرب البرهان الذي كان يتحدث أمام دارسي دورة القيادة والأركان المشتركة بالخرطوم أمس أعرب عن أمله في أن ينتظم الجميع في ركب الوحدة وبناء التطوير، وأكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية ستظل على العهد بها مع الشعب السوداني سند وعضد وصمام أمان بار بقسمها في حماية السودان والمحافظة على أمنه وسلامته. شهدت مليونية 19 ديسمبر أعلى معدل انتهاكات في يوم واحد للصحفيين والإعلاميين منذ وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي. وبحسب شبكة الصحفيين السودانيين فقد تعرض الصحفي محمد أحمد غلامابي للاعتقال والضرب واغتيد إلى شرطة الخرطوم شمال قبل إطلاق سراحه صبيحة اليوم التالي، بينما تعرض الصحفي محمد إبراهيم الحاج للضرب من قبل أفراد مسلحين كانوا يرتكزون أسفل كوبري النيل الأزرق. وأشارت الشبكة في رصدها لتعرض الصحفي صابر حامد للضرب أيضا من أفراد تابعين للقوات المسلحة قرب كوبري النيل الأبيض قبالة أم درمان. وأوردت الشبكة في تغريرة لفقدان الصحفية امتثال عبد الفضيل للوعي بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع، حيث جرى إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تعرض الصحفيان محمد جادين ومهد تلب لفقدان الوعي أيضا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وأوردت الشبكة أن الصحفي بوكالة السودان للأنباء عبد الله محمد بابكر تعرض لإصابة بالغة بعبوة بومبان ونقل إلى مستشفى شرق النيل حيث لا يزال يتلقى العلاج. وأشار التقرير أيضا إلى تعرض الصحفي عمر إبراهيم هنري بإصابة في قدمه بعبوة بومبان. وأكدت الشبكة أن الصحفيين والإعلاميين لا يزالون يواجهون مخاطر شديدة واستهدافا من السلطات العسكرية أثناء أداء مهامهم. أدانت المجموعات النسوية السياسية والمدنية منسم الانتهاكات والعنف الجنسي الذي طال بعض الثائرات أثناء مواكب الأحد 19 ديسمبر، وطالبت في بيان لها يوم الأربعاء بتحقيق فوري نزيه وشفاف لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي والتحرش الذي طال النساء السودانيات. وحمل البيان قادة المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية مسؤولية عن ما حدث، وقال البيان إن الأجهزة العسكرية والأمنية لا تزال تستخدم العنف الجسدي والاغتصاب كأدوات لقمع الثائرات مما يعتبر جرائم ضد الإنسانية. وأكدت أن ما حدث سيزيدنا نحن النساء حماسا وثورة ضد حكم العسكر. أدان حزب الأمة القومي أمس بشدة الاعتداءات الجنسية التي حدثت بنهاية المواكب والانتهاكات الممنهجة ضد المرأة والتي رصدها مجلس المرأة بالحزب منذ انقلاب 25 أكتوبر. وطالب الحزب في بيان بسرعة التحقيق الفوري فيها وتقديم مرتكبيها لمحاكمة فورية. وقال البيان إن استمرار السلطة الانقلابية في انتهاكاتها الجسيمة ضد المواكب السلمية التي تمارس بشكل ممنهج ضد النساء لكسر صمودهن يؤكد بوضوح أن لا خيار للشعب السوداني إلا إسقاط هذا الانقلاب وتصفيته بصورة كاملة. ودعا حزب الأمة في بيان لمجلس المرأة بالحزب كل الثوار والثائرات وقوة الثورة والتغيير الحية إلى الحفاظ على وحدة الصف والتوافق على رؤية سياسية موحدة لتحقيق المطالب المشروعة. وأكد مجلس المرأة بحزب الأمة مشاركة المجلس في الوقفة الاحتجاجية اليوم الخميس 23 ديسمبر، وناشد البيان كل الأجسام الثورية النسوية بالمشاركة الفاعلة رفضا للعنف ضد النساء. طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في التقارير التي أشارت إلى وقوع انتهاكات ضد الفتيات والنساء وبخاصة الاعتداءات الجنسية في مواكب 19 ديسمبر وتقديم جميع المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة. وشجعت المفوضية في بيان لها الفتيات والنساء المحتمل وقوعهن ضحايا للعنف الجنسي على الإفصاح والإبلاغ، وطالبت في هذا الخصوص بتفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين. وأكدت المفوضية في بيانها على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، ومن ذلك ضرورة عدم تمكين المعتدين المحتملين الإفلات من العقاب. قتل المواطن عبد الحميد إبراهيم كاسا في إطلاق نار من قبل مسلحين بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال ناشط لراديو دبنجا إن ثلاثة مسلحين ملثمين يركبون جمال أطلقوا النار على القتيل أثناء تواجده داخل مزرعته بمنطقة طويلة نهار الثلاثاء، مما أدى إلى وفاته في الحال، ولم تتحرك الأجهزة الأمنية لملاحقة الجناح. وفي هذه الأثناء واصلت الميليشيات المسلحة الانتهاكات الواسعة على قرى بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن المسلحين قاموا أمس الأربعاء بإشعال النار في قرية دولدي جنوب قلاب التابعة لمحلية دار السلام، وناشط المواطنون السلطات بتوفير الحماية وضرورة إرسال قوة طارئة لمنع التفلتات الأمنية بالمنطقة. أصيب 6 أشخاص بينهم 2 من الدعم السريع في حدثين منفصلين على طريق نيال الفاشر يوم الثلاثاء. وقال ناشط لراديو دبنجا إن مجموعة مسلحة مكونة من 7 أفراد يستقلون مواتر وجمال اعترضوا طريق عربة تقل نازحين من معسكر نيفاشا وأطلقوا عليهم الرصاص، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة، تم نقلهم إلى مركز صحي شنقلي طوباي. وفي الحادث الثاني اعترضت نفس المجموعة المسلحة طريق عربة تتبع للدعم السريع يرتدون زي مدني، كانوا في طريقهم من الفاشر إلى نيالة وقاموا بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى إصابة 2 من الدعم السريع بإصابات بالغة وتعطيل العربة. وأشار إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى نيالة بعد أن أتت قوة من الدعم السريع من نيالة. نهب مسلحون نهار الثلاثاء عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق الجنينة كرينيك بولاية غرب دارفور، ووقع الحادث شرق منطقة جلالة أمبيلا على طريق الجنينة كرينيك، حيث أوقف المسلحين العربات وأجبروا الركاب على النزول وأمروهم بالتوجه إلى الغابة القريبة من الطريق، حيث جرى هناك إنزال البضائع ونهبها، فيما قام المسلحون في ذات الوقت بنهب المبالغ المالية والموبايلات من الركاب. واستطاعت قوة عسكرية قادمة من كرينيك بعد تلقيها للبلاغ من استرداد عربيتين لاند كروزر بفلو من مجموعة النهب المسلح. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيارين تقضي برفع حظر دخول جميع الركاب القادمين من 7 دول. وبحسب النشرة فشملت الدول جنوب أفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا، موزمبيق، ومملكة ليتسو، ومملكة إستونيا. ووضعت النشرة شروطا لدخول القادمين من الدول على أن يترتب على عدم الالتزام بها الحجز الصحي للسودانيين لمدة 14 يوم على نفقة الشركة الناقلة وإرجاع الأجانب بشكل فوري. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعنا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولتنا الإخبارية السودان اليوم حول أنباء استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. أسباب استقالة حمدوك وما يترتب عليها سياسيا وأمنيا.
إذا نحن عاوزين نتكهن أو نقرأ قراءات حول موضوع مسألة استقالة الدكتور عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء، ده بيفتح أبواب كثيرة لسيناريوهات ممكن تتجري حول الأزمة السياسية الحاصلة في البلد والاحتقار الحاصل ما بين الشارع والسلطة السياسية. وعموما لحد هسه ما في وزارة تكونت، يعني ما في مجلس وزراء تكون.
ما يترتب عن استقالة حمدوك في التزامات الدعم الدولي الاقتصادي للسودان؟
كيف أبدأ الدعم الجماهير؟ الناس كانوا بيقولوا شكرا حمدوك وحمدوك المؤسس، يا خلاص الكلام ده كله انتهى وأصبح معزول، معه مجموعة شلة من الانتهازيين حوالينه والعسكر، وهو ما قادر يدعو ديب مع العسكر، وعارف أنه العسكر ديل ما بودوله قدام، وعارف أنه المادة الجماهيري واضح جدا أنه لا هو حمدوك ولا في دول يقولوا شكرا حمدوك ولا في دول يدافع عنه.
مبادرة أهلية لمساعدة الجرحى والمشردين وتوفير المعينات الطبية
بإمكانيات البسيط. قمنا عملنا ثلاثة مجموعات، مجموعة فيها أطباء وممرضين وممرضات، ومجموعة فيها ضحات اجتماعيين، والمجموعة الثالثة كانت عمال بتاع إغاثة.
هذا إضافة إلى موجز بأهم الأخبار مع الزميل إبراهيم جاد الكريم.
عدم توافق القوى السياسية وتخلي القوى الداعمة عنه وعراقيل العسكر وراء بدء حمدوك التفكير في الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء. البرهان يقول المرحلة الحرية في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء، والجيش سيبقى صمام الأمان لأمن ووحدة السودان. الحرية والتغيير تطالب بالتواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية ورؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة لهزيمة الإنقلاب. مسلحون ينهبون عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق الجنينة كرينيك بولاية غرب دارفور. 23 حالة وفاة و130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الرابعة بولاية سنار. المجموعات النسوية السياسية والمدنية منسم تدين الانتهاكات والعنف الجنسي الذي طال بعض الثائرات أثناء موكب 19 ديسمبر وتطالب بتحقيق فوري نزيه وشفاف. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 268 حالة إصابة بولايتي الخرطوم وكسلة خلال مليونية الأحد 19 ديسمبر. شعبة المخابز تقول أزمة الخبز بسبب انعدام الدقيق المدعوم ونقص إمداد الغاز والحل الجذري في تحرير سعر الدقيق. الطيران المدني يرفع الحظر عن الركاب القادمين من 7 دول للسودان ويضع قائمة للاشتراطات الصحية. طقس قائم ببورسودان وتوقعات بتعرض نيالة ورشاد والجنينة للأتربة، فيما تبقى درجات الحرارة الصغرى على حالها خلال 24 ساعة المقبلة. انتهى الموجز، عودة للزميل أمين رمضان.
شكرا لك الزميل إبراهيم جاد الكريم. تواردت أنباء عن استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي لم يتم التأكد منه حتى الآن، مع مصادر أخرى تقول إنه تراجع عنه. وفي هذه الثانية يسعدنا أن نستضيف الدكتورة عزة مصطفى للتعليق حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، الأسباب وما يترتب عن ذلك سياسيا وأمنيا.
طيب شكرا لراديو دبنجا، يعني عودنا دائما انه يكون يعني متواصل وبيعكس الاحداث باستمرار. يعني حقيقه السؤال مهم، لانه هسي في كميه من التساؤلات في انه يعني حول مصداقيه الخبر من عدم مصداقيته، لكن الشارع بيتوقع انه بحسب ما جاء انه خلال 24 ساعه هو حيعلن الاستقاله بتاعته. لكن إذا نحن عاوزين نتكهن أو نقرأ قراءات حول موضوع مسألة استقالة الدكتور عبد الحمدوك من رئاسة الوزراء، ده بيفتح أبواب كثيرة لسيناريوهات ممكن تتجري حول الأزمة السياسية الحاصلة في البلد والاحتقار الحاصل ما بين الشارع والسلطة السياسية. وعموما لحد هسه ما في وزارة تكونت، يعني ما في مجلس وزراء تكون، وفي ضغط من الشارع. فبيبقى التساؤل الأول هو مسألة الاستقالة في الوقت الحالي، قاسم بال داخل ولا قاسم بال خارج، دي نمرة واحد. الحاجة الثانية إذا كان هو أصلا دكتور حمدوك في فكرته إنه يستقيل، يعني أو كان عنده فكرة في إنه الاستقالة دي واردة، كان من الأنسب إنها تتقدم بعد 25 أكتوبر أو بعد الرد التام للاتفاق التام في 21 نوفمبر. يعني فده كلها بتفتح تساؤلات للآن، يعني ما هو الوضع ده محتقن من قبل 21 اكتوبر وما بعد 21 اكتوبر. طيب اذا نحن عاوزين نتكهن، لانه حسي لحد هسه ما في خبر اكيد، هي مجرد يعني انا شفت انه رويترز هي اعلنت الحاجه دي، والجزيره نقلتها عن رويترز، وطبعا رويترز الى حد كبير بتتمتع بمصداقيه كبيره في نقلها للاخبار. لكن هو لحد هسه بيبقى ما لم هو يثبت او ينفي، بتبقى دي تكهنات وقراءات لما يحدث. إذا حصل إنه أنا في تقديري إن هي إذا حصل إنه استقال، بيبدأ ده بيعكس إنه الأزمة السياسية في السودان وصلت الذروة بتاعتها، وللأسف ما فيش حلول، والقوى السياسية عموما يعني عجزت في إنها تحل الوضع الحاصل وتحاول تعيد الود أو تفك شوية من الاحتقان الحاصل ما بين الشارع وما بين السلطة السياسية. وده برضو بيخلينا نقرأ قراءات في إنه يعني السلطة السياسية عجزت أو نضبت منابعها من إنها هي تلقى حلول تحل بها الأزمة. يعني الأزمة أصبحت أكبر من مقدراتها، يعني أو الخلاف بيناتهم أكبر من إنه يقعدوا في طاولة واحدة عشان يحلوا الأزمة دي. والشارع سابق كل القوى السياسية دي في مطالبه وأهدافه واضحة. ده جانب. الجانب الثاني بيورينا في إنه يا أخي إنه دكتور عبد الحمدوك إذا فعلا عمل استقالته، فده معناته إنه هو وصل لطريق مسدود في إنه يلقى حل كرئيس وزراء بين قوسين، يعني اتفقوا عليه في فترة من الفترات. وهسي طب زي ما بنشوف، يعني إذا كان فيسبوك بيمثل ترند، بيوري إنه هو فقد كثير من الداعمين له، بالذات بعد الحصل من التوقيع على الإعلان السياسي. على كل حال، إذا هي حصلت الاستقالة، في ناس كثيرين بيقولوا إنهم هم كانوا متوقعين الحاصل ده. وحسب أنا هسي متابعة في فيسبوك، على اعتبار إنه هو دي الصفحة، يعني هو دي الجهة الوحيدة اللي ممكن تقرأ فيها تحكيس لك آراء الشارع، فبيبقى إنه الناس ما بين إنه يا أخي والله إذا مشى ما حيفرق كثير، لأنه لحد الآن هو ما قدر يعني مع القوى السياسية يصلوا لتشكيل وزارة كاملة. برضو الناس بتتكهن بأنه يا أخي في شكله في احتقان كبير ما بين العلاقة ما بين السيد دكتور عبد الله حمدوك وما بين الفريق البرهان في إدارة الدولة، والناس واقفة في المربع البدت فيه. كثير من الشباب برضو أنا متابعة على صفحاته في فيسبوك بيقول يا أخي إنه حتى لو دكتور عبد الله حمدوك مشى الموضوع ما حيتأزم أكثر مما هو متأزم يعني. لكن عموما هو بس بيزيد من مسألة الفراغ الدستوري الواقع فيه البلد، والأصلا هي لحد هسه البلد مسيرة يعني زي ما بنقول بالدارجة كده ماشية بالبركة. فبيبقى ده مزيد من التعقيدات السياسية، وده بيكون مزيد من الخلاف السياسي أصلا قائم، وده برضو بيكون مزيد من التعقيدات في العلاقة ما بين المكونين يعني اللي هم إذا كان مجلس السيادة أو يعني العلاقة ما بين الفريق البرهان وما بين السيد عبد الله حمدوك. فبيبقى البلد إحنا ما دارين نكون ظلاميين ونقول حتكون في كف عفريت، لكن إلى حد كبير ممكن يكون وجود دكتور عبد الله حمدوك في رأس مجلس الوزراء قاعد يعمل موازنة، وممكن يكون في مخرج للحوار اللي هو نادبه أو هو الخطة الوطنية اللي هو قالها قبل فترة. فبيبدأ إذا كان هو حيستقيل بيبدأ هو ده بالنسبة لنا نحن كشعب يعني، وبنتكهم بأنه هو كل يعني جعبته فضض من كل السهام الممكن تصب في مسألة الحل، والمسألة أصبحت يعني وصلت طريق مسدود، والله يستر من الجاي يعني. عموما في انه بلد هسي فيها مشاكل يعني، انتم متابعين الحاصل في دارفور، هنا جوا في الخرطوم مظاهرات باستمرار، وضع اقتصادي محتقن، وزاره لم ما اكتملت هيئتها لحد هسه، مجالس ما تكونت، مفوضيات ما قامت. فبيبقى المساله مقفوله تماما. قال الدكتور عبد الحمدوك بتبقى القشه اللي بتكسم ظهر البعير، ويبقوا الناس بعد ده بيواجهوا يبدوا مرحله كل السيناريوهات الخطرة، وانفلات أمن، عدم سيطرة على هيكل الدولة، ممكن تتفتح سيناريوهات كثيرة يعني. أنا نسيت أقول إنه برضو ممكن يعني برضو واحدة من التكهنات في استغلال الدكتور عبد الحمدوك في إنه هو قاصد باب داخل وقاصد باب خارج، قاصد باب داخل وهو يعني القوة السياسية اللي هي متمثلة في مواقفها بعد الاتفاق الحصل في 21 نوفمبر، وممكن يكون قاصد بها الخارج لأنه لحد هسه التفاعلات اللي كانت قبل 21 نوفمبر كانت كبيرة من الخارج، والتدخلات كانت واضحة يعني ومساندة للجانب المدني. فهسه يبدو أنه في زي يعني جمود كده على التفاعل الدولي، فيمكن برضو يكون دكتور عبد الحمدوك عاملة برضو لعبة من التكتيك السياسي في أنه يعني داير الفت نظر الداخل والخارج انه يا اخواننا انا ممكن امشي، على اعتبار انه هو كان الضامن لوجود المساعدات الخارجيه. لكن اذا كان هو مشى يعني استقال انه العسكر يزيدوا من القبضه، هي دي ما بتبقى في صالحهم، لانه دي بترجعنا ثاني المربع زمن البشير وما بعد البشير، في انه حنرجع ثاني للضغوطات الدوليه، حنرجع للحصار الاقتصادي، وكل المساحة أو المتنفس اللي جناه في الفترة الانتقالية دي على علاتها بعد ده بيبقى فيه تضييق، وحنرجع للمربع الأول في إننا يعني تزيد المسألة بتاعت الخناق على السودان مرة ثانية. فأنا ما بفتكر إنهم العسكر بعد شافوه من 21 أكتوبر لحد نوفمبر بيكون فاتت عليهم فكرة إنهم هم يزيدوا القبضة الأهمية.
شكرا لك دكتورة عزة مصطفى، والآن ننتقل للأستاذ حافظ إسماعيل إبراهيم الخبير الاقتصادي للتعليق حول ما يترتب عن استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في الجانب الاقتصادي والتزامات المجتمع الدولي بدعم السودان اقتصاديا.
يلقي سماع حمدوك وأصله الدعم الدولي للشعب السوداني وللتحول الديمقراطي وللانتفاضة الأسهلة العالم كانت بسلميتها، وقدر تطيح بنظام ساطع على صدور من مدة 30 سنة. ده الدعم. والقصة ما حمدوك يعني مش لو مش حمدوك، هو حتى نفس الفكرة العساكر بيفتكر أنه هم لو توصلوا الاتفاق مع حمدوك خلاص الأمور حترجع عليه مسارة. توصلوا الاتفاق مع حمدوك لو مساعدات رجعت للدعم الجماهيري رجع، ولا وده بالنهاية حمدوك خشف الخانة بتاعت العساكر، بقى هو زيه وزي العساكر الناس بتعاملوا معه بالمنطلق ده. عشان كده مسألة يمشي حمدوك ما أصلا دي ما عنده أي علاقة بأي مساعدات حديث، ولا بالعكس إذا كان جزول عنده القدرة في أنه يفرض الأجندة بتاعت التحول المدني الديمقراطي وده اللي حيلقى دعم، والمجتمع الدولي حيقف معه وحيأسس لنظام ديمقراطي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة. لكن إذا مشت المسألة بنفس السيطرة بتاعتها العساس اللي حمدوك لو قاعد ولا ما حمدوك ما حيكون عندنا انتخابات بكرة حينقلبوا عليه وتاني العساس. ولأنه بنفس الشيء إذا بيقبل يشرع لهم انقلابهم زي ما عمل هم بكرة حينقلبوا عليه، بالتالي هو أصبح جزء من العساكر وأصبح جزء وأصبح ذاته خصم على التغيير الديمقراطي. لأن يعني كده مشيو بيكون أفيد كثير للتحول الديمقراطي وللدعم الممكن يجي للسودان. بيتكلم عن حمدوك لأنه بيعبر عن الديمقراطية وبيعبر عن التحول الديمقراطي ودي الفكرة. لكن مجرد ما هو بقى يشرع في الانقلابات وبقى داير يعني يشرع في الانقلابات ويدي شرعية للناس ضد التحول الديمقراطي، المسألة كلها ضد التحول الديمقراطي وحتى سواء كان العساكر أو المدنيين أو حركات لما دارين تحاول ديمقراطية بكل شعارات فارغة صحيح والكلام بتاع أنه حننتهي الانتخابات دارين انتخابات بشكله بطريقة بتاعتهم. أنا أفتكر أنه إذا هو دار يغير سلوكه ويرجع إلى المسار الصحيح ويكون عنده شخصية يواجه العساكر ويصد لهم ويأسس لنظام ديمقراطي ويصير على مبادئ العمل الديمقراطي المؤسس الصحيح، لكن إذا استمر بنفس النهج يخضح للعساكر من أجهد أحسن يمشي.
نعم طيب، وكيف يعني زي ما انت ذكرت انه محتاجين شخصية انه يقدر يحقق التطلعات بتاعت الشارع والمجتمع الدولي بتصف الاتجاه الديمقراطية.
المشكلة الكبيرة اللي احنا مواجهينها هو كان عنده حاضنة الحرية والتغيير، بعدها اختطفت الحرية والتغيير واصبحت ناس اختطفوها لمصالح. ما افتكر انهم محتاجين انه نبني تحالف عريض للناس اللي بيؤمنوا بالتحول الديمقراطي، للناس اللي قادوا الثوره ونجحوا، اللي جزء كبير منهم جدا كان مهمش. يعني لازم يتخلق تحالف زي ده. يعني التحالف زي ده ما اتخلق بتبقى عندنا مشكله. ده ممكن يختار شخص يعبر عن مواقفهم عن ارائهم يكون هم الحاضنه له ويمشي لقدام. يعني حتى الناس اللي حاولوا يبقوا حاضنه ناس اعتصام الموز في النهاية لقوا نفسهم ما عندهم قوة، يعني لأنه في النهاية مد الشارع قوي أقوى منهم وأقوى من العسكر وأقوى، وبالتالي دارين وحاطنا فشلوا. حمدوك لقام أنهم هم ما مفيدين، العسكر لقوا هم ما مفيدين، فبالتالي ما في ذا حيجيب معهم. فبالتالي إحنا دارين نخلق تحالف عريض من الناس صنعوا التغيير المؤمنين بالتغيير، هم اللي بيختاروا رئيس حكومة ويختار لما تكون حكومة تقرير مستقلة تكون حقيقية يكون دعمنا الناس عشان تفضي تصحح المسار الماشي فيه العمل الديمقراطي وتنتهي من المهام الانتقالية عشان نفضي الانتخابات مرة نجي.
المشكلة انه العسكر ما هيوافقوا بالحتة دي.
والله العسكر هيوافقوا، المد بتاع الجماهير ده اقوى من اي عسكري، واضح بس هيد واضحة أن المؤسسة العسكرية هي في فرق بين المؤسسة العسكرية وبين اللجنة الأمنية برهان والسلطات. ديل العسكر إذا استمرت المادة الجماهيري الجيش ده حيحاز للشعب وبرهان ومعه هيمشوا، لأنه أصلا برهان ومعه ديل المؤسسة العسكرية ديل أفراد زي عمر البشير اللي هو كان هو بيمثل كل حاجة في النهاية مشى، وزي ما مشى عمر البشير برهان حيمشي والغير برهان حيمشي. فأنا لما نتكلم عن مؤسسة عسكرية الجيش مؤسسة عسكرية سودانية عندها مهام وفرض تطلع بمهام المنظمات الدستور في نظام الديمقراطي معروف هو شنو، لكن جيش انقلابات ده لازم السوداني يتخلص من العقلية دي، لازم يتخلص من عقلية العساكر الانقلابية سواء كان ايديولوجيين ولا ما مؤيدين. دي مسألة لا كما السوداني يتخلص منها ما بيمشي خطوة لقدا، وده واحد من السبب التراجع المستمر للسودان ودول كثيرة جدا كانت متخلفة عنها تخلت عن الانقلابات وعن العساكر وعن كده ومشت لقدام افريقيا.
طيب الدافع لحمدوك انه يقدم استقالته شنو في الوقت الحالي؟ يعني اذا كان
حاجة فقد الدعم الجماهير، الناس كان بيقولوا شكرا حمدوك وحمدوك المؤسس، يا خلاص الكلام ده كله انتهى واصبح معزول، معه مجموعه شله من الانتهازيين حوالينه والعسكر، وهو ما قادر يدعو ويجيب مع العسكر، وعارف انه العسكر ده ما بودوله قدام، وعارف انه المد الجماهيري واضح جدا انه لا هو حمدوك ولا في دول يقولوا شكرا حمدوك ولا في دول بيدافع عنه. الناس اللي كانوا بيدافعوا عنه قبل 21 نوفمبر خلاص تخلى عنه، لانه هو تخلى عنهم واصبح مع العسكر، والعسكر كانوا مفتكرين انه حمدوك هو صانع التغيير هو اللي حيجيب الناس، وفي النهايه لقوا انه حمدوك هو ما عنده حاجه. وفي النهايه الدعم الدولي والدعم الإقليمي بالدعم للشعب السوداني للثورة السودانية وللشباب اللي صنعوا التقييم. وليس لحمدوك كان ممكن الثورة دي تحصل وحمدوك يكون قاعد وزير مالية في النظام الفاتح. بالمناسبة ارتكب خطأ كبير، هو كان ممكن يكون أيقونة، ممكن يكون مانديلا، لكن هو مشى في الاتجاه الما سليم. يعني
بيبقى التساؤل إنه هو ليه اتجه في الاتجاه ده؟
والله دي شخصيته كده، ده تركيبته كده، يتركيبته كده. دول يتخطف في محل هو ما قدره، دول دخلته في حتة وما قدره وصنعوا له هالة ما بيستحقها، وبالتالي في أول محق ما قدر يحتمل تراجع.
شكرا لك الأستاذ حافظ إسماعيل إبراهيم على المشاركة في راديو دبنجا. مستمعيننا الأعزاء، الآن ننتقل إلى موضوع آخر من جولتنا الإخبارية. السودان اليوم مع مبادرة شبابية أهلية تهدف لمساعدة الجرحى والمشردين وتوفير المعينات الطبية، ومعنا السيد زهير عثمان الصحفي والناشط في المجال الإنساني. أجرى معه زميلي إبراهيم جاد الكريم لقاء حول المبادرة.
هي مبادرة مجموعة بتاع الشباب، مجموعة بتاع الشباب مش من الخرطوم العاصمة بل من كل الأقاليم. هم بدوا بكم بعملية بتاع 40 واحد بيت ولد، كويس. الأربعين ديل طلاب بتاع جامعات، فيهم ناس شغالين في شركات، فيهم ناس خريجين ما شغالين. قمنا عملنا شنو بإمكانياتنا البسيط؟ قمنا عملنا ثلاثة مجموعات، مجموعة فيها أطباء وممرضين وممرضات، ومجموعة فيها بحاث اجتماعيين، والمجموعة الثالثة كانت عمال بتاع إغاثة. تاني قمنا ثلاثة مجموعات دي قسمناها، كل مجموعة دخلنا فيها طبيب وطبيبة وممرضين وعمال بتاع إغاثة. قمنا قسمناهم لثلاثة مناطق. أول منطقة مشينا لها كانت جبل مون، المنطقة الثانية كانت في كردفان، المنطقة بتاعت المشاكل الأخيرة في كردفان. هنا في الخرطوم نحن كنا شغالين على جرح المظاهرات اللي ما بعد العملية بتاعت الانقلاب. المهم نحن بإمكانياتنا البسيطة وبإمكانيات رجال أعمال وبإمكانيات بعض الشركات في السودان هنا قدرنا نشتري شاش، وقدرنا نشتري أدوية، وقدرنا نشتري زي ما بقولوا بطاطين للمشردين، يعني شغل بسيط كده. فلما حصلت الأحداث في دارفور الموضوع اختلف، بقينا محتاجين إنه نشتري أدوية، نشتري شاش زيادة، نشتري خيام. وبل أن إحنا شلنا خيام من السعوديين، شلنا لنا قريب 120 خيمة، شلنا خيام تاني من القطريين كانت عندهم في مستودعات السفارة 80 خيمة، دي 200 خيمة قسمناها، 100 خيمة مشت دارفور و100 خيمة مشت كردفان، لأنه في ناس بيوتهم اتحرقت وفي ناس قاعدين في الشارع. بل المستشفى الميداني كان في جبل مون ولا كان في كردفان كانوا محتاجين لخيام. المهم احتياجاتنا كانت بسيطة في البداية، كانت عبارة عن نقالات وكراسي متنقلة وزي ما قلت لك بطو رشاش ومطهرات وبعض الأدوية المعالجة السريعة للجروح. لكن في النهاية اكتشفنا انه في ناس بيحتاجوا ان يتنقلوا من المناطق بتاعتهم لانه حالاتهم حرجة يجوا الخرطوم، في ناس بيحتاجوا لأكسجين، في ناس بيحتاجوا ان يكونوا في انتنسيف كير. فدي كانت مشكلة نقلهم من مواقعهم دي للعاصمة او نقلهم لأقرب مستشفيات فيها الخدمات دي، برضو دي كانت محتاجة لقروش. دي تغلبنا فيها جدا وتعبنا فيها جدا، لأنه نحن الآن حتى العربية المعانا عربية بتاعت منظمة وما مملوكة للمبادرة بتاعت بلسم، يعني مدينة للا كفيفر أو كمساعدة. المهم في نهاية الأمر قمت أنا عملت البوست بتاعي سبانيز أونلاين، وقمنا عملنا البوستات بتاعتهم في السوشيال ميديا. كل اللي جاتنا عبارة عن أدوية، جاتنا عبارة عن شاش، جاتنا عبارة عن مطهرات. في شركة واحدة بتاعت أدوية اسمها نفس اسم المبادرة اسمها بلسم، أدتنا مجموعة بتاعت مضادات حيوية، وأدتنا مجموعة بتاعت ليزاق، وأدتنا زي ما تقول شنو 20 نقالة. ودي كانت كويسة جدا النقالات دي لأنه نقالات يدوية، لأنه في جرحى كانوا يشيلون بالمعصب والبروش، حاجة مؤلمة جدا وفي ناس مكسرين. لما تشيل لك زول مكسر بيبيرش معناته الكسر بقى مضاعف وأزيته. المهم الآن التجربة ماشية في خط رائع جدا جدا. احنا بكرة بنستلم كم كبير من الشاش والقطن الطبي ومعاها أدوية، دي جايانا من الأمارات، جايانا من مجموعة بتاع السودانيين عايشين في مدينة العين. وبعدها إن شاء الله يوم السبت في تجمع الفياض السودانيين حيطلع برضو مجموعة بتاع أدوية. مشكلتنا الآن محتاجين الآن لكادر طبي، يعني احنا كل الأطباء الشغالين في دارفور ثلاثة، اثنين من أولاد المنطقة واحد من أولاد مدني. الكادر الطبي الموجود هناك برضو محتاج لناس فنيين بتاع التخدير، فنيين بتاع الإكسري، لأنه جهاز الإكسري عندنا مؤجر، نحن مأجرينه من مستوصف اسمه مستوصف السلام في الفاشر، المهم يعني مشاكلنا كثيرة لكن بنحاول بقدر الإمكان بإمكانياتنا الموجودة نحلها. المهم الفريق العامل الآن شغال لكن شغال تحت ضغط وظروف صعبة جدا لأنه إمكانيات بسيطة. بالإضافة لكذا كمان حتى بالمناسبة الأكل الناس دي بيصرفوا من جيوبه لأنه ما في فندق نحن نصرف على الأكل والشراب. طبعا المرضى بيحتاجوا لأكل بنضطر نحن نمشي للمطاعم نتفق مع مطعمين ثلاثة يجيبوا لنا أكل. يعني في ظروف قاهرة جدا. العمل في الخرطوم متيسر لأسباب كثيرة لأنه بضع الجرحى بتاعين أنا بيمشوا بيوتهم ما بنحاول بقدر إمكان ما يمشوا المستشفيات الحكومية عشان ما يتعرضوا للاعتقال. بنحاول نعمل جراحاتنا البسيطة عملنا سياتر في بيت من بيوت الجريفشن والحمد لله سياتر ناجح جدا وحقق لنا كميات كبيرة من العمليات. المهم الأمور في الخرطوم تكاد تكون مستقرة لكن الأمور في دارفور وفي كردفان غاية في الصعوبة لتكلفة النقل لقلة الموارد بتاعتنا لقلة الناس الشغالين.
طيب طيب يا زهير يعني ملاحظ انه هسه الشغل حقكم ده يعني شغل ممكن يشتغلوا الصليب الأحمر الهلال الأحمر السوداني معارف يعني جهاز ذات صلة مباشرة بالشغل حقكم ده، فهل انتوا طلبتوا اي تنسيق وتعاون مع الجهاز دي؟
والله شوف ناس الصليب الأحمر قالوا يا أخي والله يعني احنا في آخر السنة موارد ما عندنا نديكم منها. اسمعني بعدين دار اقول لك حاجه يا اخي اي زول تقول له المنطقه دي منطقه بتاعت نزاع مسلح بيقول لك انا ما بودي موظفين يشتغلوا فيها. يا اخي السودانيين ما زي زمان بيقوا حتى المنظمات بدات تحذر المناطق بتاعت النزاع المسلح.
طيب يعني عندكم اي فكره في انكم تعملوا حمله بتاعت فند ريزنج بحيث انه يعني ده شغل كبير انتم شغالينه ده والاستمرار فيه يعني انه يعني يتوجد تمويل بشكل معقول يعني؟
والله يا اخي شوف انا دار امشي اقابل الطاهر حجر في كعضو مجلس قياده وكجهه سياديه نشوف رايهم شنو. لو بيساعدونا بيساعدونا لو ما بيساعدونا اهو نعمل زي ما بيقولوا الريع الشعبي ده كل زول يساهم بما يستطيع ما في حل.
يعني فكرتوا في كراود فاندينج يعني اذا اي زول بيدفع 10 جنيه ساي ودفعوا كميه من الناس؟
لك حاجه حسي اصغر وحده ماليه بيتعاملوا بها الناس هنا ال 50 جنيه احنا ما دارين 50 جنيه لو ادونا ال 20 جنيه البنيه الغبشه دي بتستر حالنا.
يعني هسه خططكم شنو للفتره القصيره الجايه دي؟
والله دار اقول لك حاجه اول حاجه عندنا نقل الجرحى من المناطق التوترات والاحداث دي للخرطوم وفي ناس جرحى بيحتاجوا ينقلوا خارج السودان. يعني احنا الان المرحله الاولى ننقلهم من مناطق التوترات دي للخرطوم لانه في اكسجين في غرف بتاعه عنايه مركزه في كده في خدمات طبيه احسن. يعني احنا قصة نقلهم دي ذات الآن بنواجه فيها مشكلة لكن بنحاول بقدر الإمكان مع رجال أعمال وطنيين مع أهو القروش المتوفرة بيجينا من هنا ومن هناك نجيبهم للخرطوم. بعد ذلك بنفكر هل يدخلوا مستشفيات أم نعمل لهم بيوت شبيهة زي ما يقولوا ريست هاوس تكون فيها فاسيليتيز طبية وكذا. يا أخي والله لو أنت عارف المجهود اللي بيبذلوه الشباب دي حاجة والمناسبة تغلط جهد العادي للبشر.
طيب استاذ زهير
ربنا يوفقهم دعواتكم
ان شاء الله
معنا وقلوبكم معنا
ان شاء الله.
قبل الختام اعزائي المستمعين اعاده بموجز الاخبار.
عدم توافق القوى السياسيه وتخلي القوى الداعمه عنه وعراقيل العسكر وراء بدء حمدوك التفكير في الاستقاله من رئاسه مجلس الوزراء. البرهان يقول المرحلة الحرية في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء والجيش سيبقى صمام الأمان لأمن ووحدة السودان. الحرية والتغيير تطالب بالتواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية ورؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة لهزيمة الإنقلاب. مسلحون ينهبون عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق الجنينة كرينيك بولاية غرب دارفور. 23 حالة وفاة و130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الرابعة بولاية سنار. المجموعات النسوية السياسية والمدنية منسم تدين الانتهاكات والعنف الجنسي الذي طال بعض الثائرات أثناء موكب 19 ديسمبر وتطالب بتحقيق فوري نزيه وشفاف. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 268 حالة إصابة بولايتي الخرطوم وكسلة خلال مليونية الأحد 19 ديسمبر. شعبة المخابز تقول أزمة الخبز بسبب انعدام الدقيق المدعوم ونقص إمداد الغاز والحل الجذري في تحرير سعر الدقيق. الطيران المدني يرفع الحظر عن الركاب القادمين من 7 دول للسودان ويضع قائمة للاشتراطات الصحية. طقس قائم ببور سودان وتوقعات بتعرض نيالة ورشاد والجنينة للأتربة فيما تبقى درجات الحرارة الصغرى على حالها خلال 24 ساعة المقبلة. انتهى الموجز، عودة للزميل أمين رمضان.
بهذا أعزائي المستمعين نصل لنهاية هذا اللقاء من جولتنا الإخبارية السودان اليوم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة، والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور او المساعد الطبي او الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برانا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن زاصر، ممكن يؤدي الى الوفاه، لانه الدواء ده هو في النهايه هو ماده سامه، هي ماده كيميائيه، ماده سامه. لكن لو عشان كده نحن بناخده بكميه محدده عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لامهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفه خاصه، وفي المعسكرات، المعسكرات بتاعت النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلي بيجي كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي. لا ده خطأ، ما دا بتاخذها مني كده، لانه المرض بتاع الطفل بتاعها هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك. خلاص، والدواء اللي نفع مع الطفل بتاع المرأة جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لانه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. اي طفل او اي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده اي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني اي حاجة، عنده وجع في المفاصل، اهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو انت عندك دواء قديم واستعملته بكذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لان الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون اصبح فقد القيمة بتاعته، وانت بتقوم تستعمله وبتشعر بنفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا اخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجة، لازم يا اخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني يا اخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم. ايوه، بيسبب للزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية اقولها اخيرا، ما نستعمل اي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب او الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، لنصائحك وافاداتك، والشكر لكم ايضا اعزائي المستمعين على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
تعالي نغني لكل الناس معاني جميلة بإخلاص،
تعالي نغني لكل الناس معاني جميلة وبإحساس،
إنسانية أثرت لجوانا عمرت مية، إنسانية أثرت لجوانا عمرت مية، تتضافر كل الأيدي سوية، تتضافر كل الأيدي
سوية. لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويدي الغير،
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويدي الغير،
وما مهم جنسيته شنو،
كل ما مهم قبيلته منو، ما مهم قبيل تمنو،
كورونا العمر كل الكون،
وباء فتاك خطير ملعون،
كورونا العمر كل الكون،
نحفظ ونقاوم بمفهوم،
كورونا العمر كل الكون،
الناس في بيوت
سلام الإيد ما له لزوم،
كورونا العمر كل الكون،
بيني وبينك خلي مسافة،
والكمامة غسل الإيد تبقى لنا ثقافة،
كورونا العمر كل الكون،
يلا نغني ونقول شكرا
لمنظمة دولية مع السودان، عملة شراكة مجتمعية،
يلا نغني ونقول شكرا،
شكرا للأطباء والمنظمات، الكنداكات والشباب والأمات والرياضيين، شكرا
يا
شكرا لكل الناس واهل الفن اهل السوق والنظاميين والاعلام والمغتربين شكرا
لكل انسان عمل بتحدي لسلامة الناس كورونا تعدي
يلا نغني
نقول شكرا مع تحيات بعثة اليونانيين بالسودان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021. عدم توافق القوى السياسية وتخلي القوى الداعمة عنه وراء بدء حمدوك التفكير في الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء. البرهان يقول المرحلة الحرجة في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء والجيش سيبقى صمام الأمان لأمن ووحدة السودان. الحرية والتغيير تطالب بالتواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية ورؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة لهزيمة الإنقلاب. قتيل وستة جرحى بشمال دارفور ومسلحون ينهبون عدد من العربات محملة بالبضائع والركاب على طريق جنينة كرينين. مليونية 19 نوفمبر تشهد أعلى معدل انتهاكات للصحفيين والإعلاميين منذ وقوع الانقلاب العسكري، والشبكة تقول الصحفيين لا يزالون يواجهون مخاطر واستهداف من قبل السلطات العسكرية أثناء أداء مهامهم. سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين تقضي برفع حظر دخول جميع الركاب القادمين من 7 دول وتشمل النشرة جنوب أفريقيا، موزمبيق، نامبيا ودول أخرى. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.